بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، من الجهود المشكورة التي تبذلها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير بدبي أن نظمت مثل هذه الدورة التي تتكلم عن قواعد وفوائد تتعلق بمسائل الفتن وبعض ما يجري وما يكثر السؤال عنه، خاصة في مثل هذه الأيام. فحضور مثل هذه المجالس، مجالس العلم أيها الأفاضل، من أنفع ما يكون للإنسان، خاصة أيها الأحبة، أنه في آخر الزمان كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقل العلم، فنجد بأن الحصيلة العلمية الشرعية عند كثير من الناس ضعيفة جدا، مع يسر وتوفر ووجود سبل طلب العلم الشرعي النافع. فلذلك الإقبال على مثل هذه المجالس، مجالس العلم ومجالس المشايخ الكرام، مشايخنا ومن نتعلم منهم، لا شك ولا ريب أن لهذا الأمر أثر كبير جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. ورب كلمة يتعلمها الإنسان مما لها علاقة وصلة بمسائل العلم لا يدري متى ينفعه الله عز وجل بهذه الكلمة، وقد ينتفع بها وتكون سببا لوقايته من عذاب الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا شيء من الفوائد المتعلقة حول هذا الموضوع. أيها الأحبة الكرام، موضوع هذه المحاضرة قواعد في التعامل مع الفتن، قواعد في التعامل مع الفتن. ولا بد أن نعلم بأن عندما يكون الكلام عن المسائل الشرعية والمسائل الدينية، فلا بد أن ننطلق من أصل عظيم جدا، وهو اتباع الكتاب والسنة على فهم وطريقة سلف هذه الأمة عليهم جميعا رحمة الله تعالى. ما هي هذه القواعد؟ هي قواعد مستمدة من نصوص الكتاب ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني وأخواتي، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لعل قائلا يقول: ما السبب الذي دعا دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي والمشايخ الكرام في أن يطرحوا مثل هذا الموضوع؟ من الأسباب التي دعت إلى طرح مثل هذا الموضوع ما أخبر به الصادق المصدوق بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، أنه في آخر الزمان ستقع فتن كقطع الليل المظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة دعوته إلى الله عز وجل إذا ذكر الداء يذكر الدواء، وإذا ذكر المشكلة بين لهذه الأمة كيف نخرج من هذه المشكلة، وإذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الفتنة بين لنا كيف نحفظ بإذن الله عز وجل من هذه الفتن. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما هو الهرج؟ ما معنى الهرج؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: القتل
القتل. وصدق الصادق المصدوق بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وتظهر الفتن، ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وثبت أيضا بارك الله فيكم عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. ولاحظوا بارك الله فيكم أن الحجاج بن يوسف الثقفي على ظلمه وجوره وشدته وبطشه كان عهده وعصره وزمانه قريبا من زمان من؟ من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنوات معدودات، 60 سنة، 50 سنة، 55 سنة، هكذا بارك الله فيكم. والصحابة متوافرون، فمع قرب هذا العهد بالعهد النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رجل بهذا الظلم والبطش، هؤلاء الناس ذهبوا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشتكون إليه ما يلقونه من الحجاج. فقال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني كلما تأتي فتنة سيأتي بعدها ما هو أعظم منها. وهذا ما نبه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ذكر بأنه تجيء الفتن يرقق بعضها بعضا. الفتنة الأولى يراها الإنسان بأنها عظيمة مهلكة، إذا وقعت الفتنة الأخرى تبين للإنسان أن الفتنة الأولى لم تكن شيء مقارنة بالفتنة الأخرى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وما نراه في هذه الأيام يؤكد هذا الكلام، ولا يسعنا إلا أن نقول صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. ما يرتاح الناس من أمر إلا ولله عز وجل الحكمة البالغة والأمور العظيمة، وله الحكم المطلق، فهو الحكيم العليم الخبير جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. إلا ويمحص الناس مرة بعد مرة وكرة بعد كرة فتجيء الفتن العظام. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يلطف بنا. ثبت بارك الله فيكم عن هند بنت الحارث الفراسية وهي من التابعين أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا هند تروي عن من؟ ها لو كان عن أم سلمة ما بسألكم. أياسر عبد الرحمن عامر سعود أحسنت. هند تروي عن هند، أم سلمة اسمها ماذا؟ هند رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالتابعية اسمها هند، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها اسمها هند. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا. تخيلوا هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه رضي الله تعالى عنهن لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أي أن الفتن العظيمة مقبلة وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال نبينا صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وهذا الأمر يراه الإنسان رأي العين، لم يبق من هذه الدنيا إلا ما يراه الإنسان من البلاء، والبلاء يكون في الخير ويكون أيضا في الشر، وإلا الفتن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأل الله أن يلطف بنا. إذن هذا الأمر أيها الأحبة الكرام أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وستقع الفتن في آخر الزمان، فلا بد أن نتعامل مع هذه الفتن على وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى وفق ما أمرنا به في شرعنا وفي ديننا. ما هي القواعد التي نتعامل معها والتي إن اعتصمنا بها وفقنا الله عز وجل وتجاوزنا هذه الفتن؟ القاعدة الأولى والأمر العظيم بارك الله فيكم أن نعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأفاضل، في مسائل الشرع والدين إذا لم يكن عندك دليل وبينة وبرهان فلا بد أن تتوقف، بارك الله فيك، وترجع إلى أهل العلم وتستفتيهم. لماذا أقول هذا؟ لأنه في أوقات الفتن، بارك الله فيكم، يحلو لبعض الناس أن يتبعوا أهواءهم. قد تأتي بعض الفتن وتوافق هوى النفس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لا بد أن لا تلتفت إلى نفسك وما تشتهي هذه النفس، وإنما تتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل هذا الأمر ديدنك وشأنك في جميع الأمور. والحق قد يكون ثقيلا مرا صعبا على النفس، ولكن أيها الأفاضل، ليعلم العاقل أن من خالف نفسه وهواها واتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عصم بإذن الله عز وجل. والكلام عن اتباع الكتاب والسنة قد يكون سهلا إذا كان الأمر يوافق هوى النفس وما تشتهيه، ولكن إذا كان الأمر يخالف ما تشتهيه النفوس فهنا يكون الحق مرا ثقيلا صعبا على القلب. ولكن يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه، وفي رواية الصابر على دينه كالقابض على الجمر، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا اعتصمت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديت بإذن الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. عندما أتأمل أيها الأفاضل في هدي السلف الصالح، وكيف أنهم كانوا إذا تمسكوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزحزحوا عن هذا الأمر، من النماذج التي أذكرها لبعض العلماء الكبار الإمام الألباني عليه رحمة الله تعالى، تجد عنده من التجرد في اتباع نصوص الكتاب والسنة الشيء العظيم. لا يبالي، بارك الله فيكم، إذا تبين له الدليل أن يترك قوله السابق ويتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن في خضم هذه الفتن تذكر لبعضهم الدليل تلو الدليل والقول تلو القول لأهل العلم الكبار الراسخين، فيضرب بهذه الأقوال كلها عرض الحائط، ويضرب لدين الله عز وجل الأمثال، ويبدأ ويعترض على نصوص الكتاب والسنة بما لا يصلح أبدا أن يكون دليلا للاعتراض. وهذا ما وفق إلى اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. إذا أردت الهداية، إذا أردت الهدى، إذا أردت السداد، عليك باتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تضل بإذن الله عز وجل إذا اتبعت كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا، بارك الله فيكم، واسمعوا إلى هذا المثال، أثر اعتصام بالكتاب والسنة في وقاية الإنسان من الفتن. ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعبد الله بن عمر من؟ الفقيه الإمام ابن الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما، قال: جاء إلى عبد الله بن مطيع. عبد الله بن مطيع خرج على يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، فجاء عبد الله بن عمر إليه ناصحا وموجها. فلما زار عبد الله بن عمر عبد الله بن مطيع، قال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده، أعدوا له المجلس كي يجلس. لأنه أيها الأحبة الكرام، كان يذكر في سيرة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في زمانه كان جديرا بخلافة المسلمين، ولكنه رفض هذا الأمر واعتزل مثل هذه الأشياء لعلمه وفقهه وزهده في مثل هذه الأمور. فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لم آتك لأجلس، وإنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له يوم القيامة، ومن مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. فانظروا إلى أثر الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم عبد الله بن عمر التمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء، ذهب إلى عبد الله بن مطيع وناصحه بماذا؟ ليس بكلامه، وإنما كلام سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا بارك الله فيكم أننا قد نجد أحيانا، ويلبس علينا الشيطان في بعض المسائل التي تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد لها أحيانا بعض الثمار. يعني مثلا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هل بعد بيان النبي عليه الصلاة والسلام بيان؟ أسألكم أيها الأحبة، يوجد بيان بعد هذا البيان؟ لا يوجد. كلام النبي عليه الصلاة والسلام فصل وواضح في المسألة. فقد نجد بعض الأشخاص يخالف الأوامر الواردة في القرآن والسنة، ويجد لذلك شيئا من النتائج، هو الآن يراها بعقله. قال ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، وابن حزم كان عصره عصر الفتنة في الأندلس، اختلف المسلمون اختلافا عظيما في أيام ابن حزم، وكانت أيامه أيام الدويلات وملوك الطوائف. ماذا يقول ابن حزم عليه رحمة الله تعالى؟ قال: نوار الفتنة لا يعقد. من يعرف معنى كلام ابن حزم؟ محمد، له جائزة؟ لها جائزة؟ طيب، من يعرف؟ وضح الشيخ، ما في نتائج هذا الكلام كله الشيخ، لكن نريد التوضيح. نوار الفتنة لا يعقد. ما معنى النوار؟ الزهرة، الزهرة التي تكون قبل الثمرة. الأشجار عندما يعني يقدر الله عز وجل لها أن تثمر، تكون الثمرة أولا وردة. فنوار الفتنة لا يعقد، أي زهر الفتن لا يكون فيه ثمرة. وصدق عليه رحمة الله تعالى: وإن رأيت النتيجة الجميلة لخلاف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تغتر بها، يعني فهذه النتيجة قد تنقلب في أي لحظة إلى أمور عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية واللطف والسداد. وكم شاهد الناس في أيامنا لهذا الأمر أمثلة تفوق الحصر والخيال، ولكن وللأسف الشديد كما سيأتي معنا عند الفتن تذهب العقول، نسأل الله عز وجل العفو والعافية واللطف. ذكر بعض المشايخ الكرام أنه ذكر عن بعض المشايخ الكرام أنه لما وقعت بعض الفتن في بعض البلدان، قال هذا الشيخ الجليل عليه رحمة الله تعالى: لا تغتروا، هذه الجموع والحشود إنما هي عبارة عن فقاعة صابون. قال بعض من حضر هذا المجلس: فتألمت من كلام الشيخ، هذه آلاف مؤلفة تمثل التوجه الإسلامي، كيف تكون هذه الآلاف المؤلفة فقاعة صابون؟ فلما مضت الأيام والليالي تبين أن كلام هذا العالم الرباني موفق ومسدد. لماذا أيها الأفاضل؟ لأننا لا نعلم الغيب، ولكن إن اعتصمنا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام برئت ذمتنا عند الله عز وجل. فانتبهوا وانتبهوا وانتبهوا، لا تغتروا بنتائج بعض المسائل التي تخالف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والزم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أليس في حديث الدجال أن الشاب يأتي الدجال يوم يخرج، فيأتيه الدجال ويشقه نصفين، ثم يمشي بينه ويرده مرة أخرى. ماذا يقول الشاب له؟ أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد أن يكون عندنا يقين وإيمان كامل بأن الحق والصدق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تضرب لكتاب الله ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال. يعني أيها الأفاضل، بعض العلماء مثل البربهاري عليه رحمة الله تعالى قال ولا نضرب للسنة الأمثال. ما معنى كلام البربهاري عليه رحمة الله تعالى؟ بعض الناس لقصور علمه وجهله قال البربهاري يقول كلام لا يقول به أحد من أهل الإسلام. مقصود كلام البربهاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه شرح السنة لا تضرب للسنة الأمثال، لا تعترض على السنة، هذا المقصود بارك الله فيكم. فهذا الذي يسمى الاعتراض على السنة بضرب الأمثال. طيب كيف نفعل؟ الله يقول كذا، عندما تذكر بعض الناس يقول لك يعني نعيش بخنوع، نعيش بذل، نفعل كذا. قل يا أخي الكريم دع هذه الأمثال جانبا، الله يقول ماذا؟ قل سمعنا وأطعنا. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ قل سمعنا وأطعنا، وانتهى الأمر بعد ذلك، فلا مجال للنقاش ولا مجال للحوار. فانتبهوا بارك الله في الجميع. إذن الأمر الأول الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنجلي هذه الفتن وتزول وتذهب بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني والقاعدة الثانية بارك الله فيكم صدق الإقبال على الله عز وجل، لأن الإنسان فقير محتاج إلى الله، وهذه الفتن كقطع الليل المظلم لا ينجى فيها إلا الموفق بارك الله في الجميع. بمعنى قد تجد بعض الأشخاص عندهم من الذكاء الشيء الكبير، عبقري هذا الرجل، تفكيره خارق هذا الرجل، ولكن في مسائل الدين والشرع والهداية والثبات قد لا تنفعه هذه الأمور، ولا ينفع الإنسان إلا تثبيت وتوفيق الله عز وجل له. فلذلك لا بد أن يكون عندنا صدق إقبال على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فلذلك إذا جاءت الفتن وكان الإنسان بعيد عن الضراعة والإلحاح على الله عز وجل، فقد يكون هذا من علامات عدم التوفيق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه. فالمطلوب من الإنسان وقت الفتن أن يكثر من عبادة الله عز وجل، فإن الذي يتعبد لله عز وجل في أوقات الفتن عندما ينشغل الناس بالقيل والقال ومتابعة الأمور السياسية ومتابعة القنوات الفضائية، وتجد هذا الإنسان ملازم مصحفة وملازم طلب العلم وملازم المسجد وملازم للذكر والتلاوة والإقبال على الله عز وجل، فإنه كالمهاجر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن في حديث العرباض بن سارية ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. إذا وجدت هذا الاختلاف الكثير ما واجبك؟ عليك بتقوى الله والسمع والطاعة. وكثير من الناس يقولك يا أخي الكريم في أوقات الفتن ما عرفنا، هذا يدعو إلى شيء وذاك يدعو إلى شيء، وهذا يقول كلام وذاك يقول كلام، ما هي السبل النجاة؟ من سبل النجاة في هذه الفتن أن تلزم دعاء الله وأن تلزم شرع الله وأن لا تترك دين الله عز وجل، فإن الذي في قلبه إقبال على الله يوفقه الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى ويصرف عنه الفتن. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الشاهد من هذه الآيات ولهديناهم صراطا مستقيما. تريد الهداية أن يهديك الله عز وجل ويقيك مثل هذه الأمور، عليك بصدق الإقبال على الله عز وجل. وفي حديث هند رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم سلمة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ماذا أنزل الليل من الفتن؟ قال: من يوقظ صواحب الحجرات. فالإنسان إذا رأى هذه الفتن عليه ماذا؟ عليه أن يقبل على طاعة الله، وأن يقبل على عبادة الله، وأن يتذلل وأن يتضرع إلى الله عز وجل حتى يحفظ أيها الأفاضل، وحتى يعان بإذن الله عز وجل. الخسارة في وقت الفتن ليست خسارة مادية فقط، وليست خسارة تتعلق بجسد الإنسان، الخسارة كل الخسارة، أن يخسر الإنسان دينه، وأن يلقى الله عز وجل وقد عصاه وارتكب الفواحش والموبقات التي تعرضه إلى الحساب العظيم عند الله عز وجل. فلذلك من تذلل لله وتضرع إليه وافتقر إليه وأظهر الحاجة إليه وفق بإذن الله عز وجل. وإذا رأيت الرجل في وقت الفتن قاسي القلب بعيدا عن الله، معرضا عن المسجد، لا يعرف المصحف، لا يقبل على ذكر الله عز وجل، فاخش على هذا الإنسان وسل الله العافية من هذا الحال. وأيها الأفاضل، حقيقة والله مع وجود هذه الفتن العظيمة من حولنا وفي بلدان كثيرة، نغفل والله العظيم عن الإقبال على الله عز وجل. بلدان كانت آمنة مطمئنة، ولكن ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فالواجب علينا، ابدأ بنفسك بارك الله فيك، وأنا أبدأ بنفسي بالإقبال على الله واللجأ إليه وصدق الانطراح بين يدي الله عز وجل. كم ركضنا وراء الدنيا وطلبناها وفعلنا وفعلنا وفعلنا، آن الوقت بارك الله فيكم أن تخشع قلوبنا لذكر الله، كما قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كل يوم نقترب إلى آجالنا أكثر وأكثر، فهل نزداد غفلة أم لابد علينا أن نزداد عبادة لله سبحانه وتعالى؟ والله كان هدي السلف الصالح أنهم كلما تقدم بهم العمر أو كلما أقبلت الفتن أنهم يزدادون طاعة وعبادة لله عز وجل. وهذا الأمر فيه إظهار الفقر إلى الغني جل جلاله وإلى الملك سبحانه وتعالى. فيعان الإنسان إذا فعل مثل هذا الأمر العظيم وهذا الأمر الجليل. القاعدة الثالثة بارك الله فيكم هي تدخل في القاعدة الثانية، ولكن أذكرها لأهميتها. علينا جميعا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يثبت قلوبنا على دينه. ومن حسنات الدعاء أيها الأحبة الكرام، خاصة في أوقات الفتن، أن في هذا الدعاء إظهار واعتراف وإقرار بالبراءة من الحول والقوة، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. كأن الإنسان يقول: يا رب، يا هادي، يا غني، يا رزاق، أنا الفقير إليك، المحتاج إليك، الذي يريد الهداية ويريد السداد، أعني اللهم وجنبني مثل هذه الفتن، فلا أريد أن ألقاك وقد تلوثت وتلطخت بشيء من هذه الفتن. فهذا الموفق المسدد بإذن الله عز وجل. فالله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. و يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فهذا دعاء نبوي عظيم يحرص عليه الإنسان ولا يفرط فيه. لماذا بارك الله فيكم؟ يروى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ما الخمر صرفا أذهب لعقول الرجال من الفتنة. يعني حال الإنسان وقت الفتن كأنك تظن بأن هذا الإنسان قد ذهب عقله، إلا أن يثبته الله عز وجل. وهذا الأمر والله نلمسه ونجده من بعضهم وما نشرت بهم والله، ولكن نقوله ونحن مقرون معترفون بأن الهداية من عند الله. والله لو لم يهدنا رب العالمين لكان حالنا أسوأ من حال كثير من الناس. ولكن كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باقيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. تجد بعض الناس في وقت الفتن تستغرب، هل هذا الإنسان عقله معه أم قد ذهب عقله بسكر وسكرة هذه الفتن أذهبت بعقل هذا الإنسان؟ يصبح الإنسان يتكلم ويتصرف بأشياء غريبة وعجيبة جدا. ويذكر بعض المشايخ الأفاضل بأنه يذكر عن بعض الناس يعرفهم جيدا بأنه مشى مع بعض الناس في بعض المظاهرات والهتافات والصياحات وغير ذلك من الأمور، قال: فوجدت حالي بأني أتابع هؤلاء الناس وكأنه لا عقل عندي. هذه هي الفتن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يمشي الإنسان ويمضي معها ثم بعد ذلك ينتبه، معقولة أني قد قلت كذا وكذا؟ معقولة أني قد فعلت كذا وكذا؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني تستغرب من بعضهم عندما يقول لك البقاء في هذا الميدان في العشر الأواخر من رمضان مثل الاعتكاف عند البيت الحرام في الكعبة المشرفة، أين عقول بعض الناس؟ والله ما نقول هذا سخرية واستهزاء وشماتة بالآخرين، ولكن نقول رحماك ربي ثبتنا يا الله وأعنا والطف بنا وجنبنا مثل هذه الأشياء. بل بعضهم كان يتمنى ويقول: يا ليتني فيها جذعا، أي يا ليتني كنت أستطيع أن أشارك معهم في البقاء في هذه الميادين في العشر الأواخر من رمضان. أين عقول بعض الناس؟ هل ذهبت عقولهم؟ عندما تأتي الفتن ويخرج لك شخص ويقول عن الحسن بن علي بن خلف البربهاري عليه رحمة الله تعالى بأنه مرجئ، يا أخي الكريم، غاب هذا الأمر عن قرون وأئمة ومشايخ وعلماء، والآن بعد 1200 سنة جاي وتكتشف هذا الاكتشاف وترمي هذا الرجل بمثل هذه البدعة الشنعاء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أين عقول بعض الناس؟ لذلك كلنا والله محتاجون إلى الهداية وأن يهدينا رب العالمين وأن يثبتنا وأن يصرف عنا الفتن. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: تعوذوا بالله من الفتن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، قبل أن يسلم من الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان يعلمهم هذا الدعاء كما كان يعلمهم السورة من القرآن. فلذلك المسلم يتبرأ من حوله وقوته ويعتصم بالله ويطلب من الله أن يعينه وأن يهديه وأن يبعد عنه مثل هذه الأشياء وأن يقيه من مضلات الفتان. أيضا بارك الله فيكم، القاعدة رقم كم؟ القاعدة رقم 4. طيب، بعضهم يقول القاعدة رقم 4، ترى هذه مشكلة كبيرة ترى عن بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية واللطف والهداية والسداد. طيب، الأربعة الشرعية هنا ليست الأربعة البدعية. طيب، قال القاعدة الرابعة بارك الله في الجميع: الرجوع إلى العلماء الكبار. ولا شك ولا ريب أن هذه من أنفع القواعد لكل مسلم بإذن الله عز وجل. اليوم بارك الله فيكم يرسل لي أحد الإخوة الأفاضل الطيبين من دول من الدول البعيدة جدا في أطراف الأرض، يرسل لي كلام لبعضهم، تسأله من هذا؟ يقول: لا أعرفه، يعني شخص ليس معروف من العلماء الكبار ولا حتى من المشهورين أو غيرهم أو كذا. يتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالسياسة الشرعية ويورد بعض الأقوال، فبينت له بأن هذا الكلام خطأ. فقال: طيب، كلام ابن تيمية وكلام فلان وعلان الذي ينقله هذا الشيخ؟ قلت له: هو أخطأ في فهم هذا الكلام، وإلا فأقوال العلماء من باز من عثيمين والألباني والمشايخ عليهم رحمة الله تعالى تبين بأن هذا الكلام خطأ، بل طريقة السلف الصالح تبين بأن هذا الكلام كله ومن أصله وأسره وأساسه خطأ، بل هذا الكلام يشابه ويضارع قول الخوارج، نسأل الله العفو والعافية. من أين أوتي صاحبنا بارك الله فيكم أنه ما رجع في مثل هذه المسائل إلى العلماء الكبار؟ والمؤلم أن يكون دين الإنسان رخيصا عليه، فيأخذ مسائل تتعلق بالسياسة الشرعية والدماء والفتن وإراقتها وسفكها والخروج على الحاكم وغيره من مجاهيل تويتر ولا فيسبوك وغيره. هذا أمر مؤلم جدا والله، أن يصبح الدين رخيصا عند الإنسان بهذه الطريقة. يروى عن بعض التابعين بأنهم قالوا: كنا في البصرة فنسمع الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نرضى إلا أن نأتي إلى المدينة ونسمع الحديث عنهم مباشرة. هكذا كانوا يعرفون أقدار ومنزلة العلماء، ويعرفون بأن الدين لابد أن يتعبد المسلم ربه على بصيرة، ويأخذ الدين عن أهل العلم الثقات الذين عرفوا بطلب العلم، وعرفوا بارك الله فيكم بأنهم من أهل الرسوخ في العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان قال ويرفع العلم، فيكثر الجهل عند الناس، فلا بد أن تستفتي العلماء الذين رسخوا في العلم وتكلموا بعد أن شاب اتحاهم في طلب العلم. وكم كنا والله نسمع من بعض مشايخنا وبعض علمائنا الكبار بأن هذا الأمر فتنة، ابتعدوا عنه، فقد الإنسان يقع في قلبه كيف هذا الأمر فتنة والناس كلها خاضت في هذا الهرج والمرج والعياذ بالله، فيتبين بعد ذلك أن بعض العلماء الكبار من أهل الرسوخ في العلم، ممن كان الناس وبعض القصاصين وغيرهم يلمزهم بأنهم لا يفقهون الواقع، تبين والله أنهم هم أهل الفقه وأهل الدراية وأهل المعرفة وأهل النظر في السياسة الشرعية. قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى: الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. قال لي بعضهم في بعض البلدان لما وقعت بعض الفتن العظيمة، قال والله وجدنا أشياء يعني من الفتن كقطع الليل المظلم تموج كموج البحر، حتى بعض الأفاضل اضطرب في هذه المسائل وهذه الفتن، فكيف النجاة بارك الله فيكم؟ أن نطبق ما أمر الله عز وجل. ماذا أمر ربنا سبحانه وتعالى؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ترجع إلى العلماء من أهل الرسوخ، ولو كان الأمر متعبا لك، ولو كان الأمر يكلفك ماديا، تسأل وتتعبد لله عز وجل على بصيرة بارك الله فيكم. انظروا إلى أثر مراجعة العلماء وإلى سؤال العلماء. ذكر الخلال بارك الله فيكم في كتابه كتاب السنة، قال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان قد حدث في بغداد، وهم قوم بالخروج، وقعت فتنة وهم قوم أن يخرجوا على الحاكم في بغداد بلد الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ شوفوا الآن الرجل يسأل من؟ إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. فأنكر ذلك عليهم، أنكر هذا الأمر، لا يجوز الخروج على هذا الحاكم، وعمل هؤلاء غير صواب. قال وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة التي يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. قال: أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم يا أبا عبد الله أليسوا في فتنة؟ قال: وإن كان هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى بذلك ولا آمر به. هكذا يكون حال الإنسان عندما يراجع العلماء، تبرأ ذمته عند الله عز وجل. وطبعا بارك الله فيكم أنبه أن الإنسان يرجع إلى العلماء من أهل الرسوخ في العلم، ولا يستفتي بارك الله فيكم وعاظا أو قصاصين أو مجاهيل أو أشخاص لم يعرفوا في العلم. هذه العضل وهذه النوازل لها العلماء من أهل الرسوخ، ونحن تبع لعلمائنا بإذن الله عز وجل. إذا أفتوا بأمر في مثل هذه المسائل والنوازل الكبيرة، لا يسع للإنسان أن يخالفهم، وإن كان عنده رأي فيرجع إليهم ويستفتيهم ويناقشهم ويحاورهم. وأما أن يتبنى الإنسان مثل هذه المسائل ومثل هذه الأشياء ويتجرأ ويتقحم فيها، فوالله إن هذا الأمر خذلان من علامات الخذلان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. القاعدة الخامسة بارك الله فيكم: لا بد على الإنسان في أيام الفتن من الصبر، ثم الصبر ثم الصبر، حتى تنجلي هذه الفتنة بإذن الله عز وجل. فلا شك عندنا أن بعد العسر يسر بإذن الله عز وجل، وأن الصحابة لما صبروا ما هي إلا سنوات معدودة، وجاء الله بالنصر العظيم والفتح الكبير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى المدينة، كم كان مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 3 أشخاص، النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق، وعامر بن فهيرة. بعد 8 سنوات جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة فاتحا. لما أمره الله عز وجل بالخروج من مكة استجاب لأمر الله وامتثل لأمر الله، وغادر من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. لا تعترض على أمر الله ولا تعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بهما وسيكتب الله لك الخير العظيم. وكم جربنا في حياتنا في بعض المسائل اليسيرة في نظرنا، لما تمسكنا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعضضنا عليها بالنواجذ وصبرنا على الطاعة، جاء الله بالفرج العظيم وبالخير الكبير. وفما بالكم بمسائل الفتن والنوازل العظيمة والنوازل الضخمة. تمسكوا بارك الله فيكم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام واصبروا على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة بالصبر، وكان يقول لهم وأن النصر مع الصبر. والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولو أن أهل بعض البلدان صبروا وتابوا وأنابوا إلى الله ولم يستعجلوا لرأيت حالهم الآن في اختلاف شديد جدا. فالآن في بعض البلدان نسأل الله أن يلطف بإخواننا، لم يصيبوا دولة ولم يستريحوا من بعض الفجار الذين تولوا أمرهم، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك المسلم يصبر والمسلم يحتسب والمسلم يتوب وينيب إلى الله ويذكر الناس بعضهم بعضا أن هذا البلاء سلط علينا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فإذا تبنا وعدنا إلى الله رفع عنا البلاء بإذن الله عز وجل. فلذلك لا بد من الصبر ثم الصبر ثم الصبر. قال عليه الصلاة والسلام ما أعطي العبد عطاء خير ولا أوسع من الصبر. فما أعطي الإنسان مثل هذه النعمة العظيمة إذا كان من أهل الصبر بإذن الله سبحانه وتعالى. وتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه كان صابرا على أذى الكفار. يعني أفضل من وطئ هذه الأرض يأتي ويسجد عند الكعبة المشرفة التي يذكر أهل السير بأن حولها كان 360 صنم، فيأتي السفهاء والأشقياء من كفار قريش ويضعون سل الجزور وأمعاء الجزور على ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم. وماذا يصنع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يصبر ويحتسب ويدعو الله سبحانه وتعالى، فجاء الله بعد ذلك بالفرج العظيم. والصحابة الكرام رأوا من بعض الولاة ظلما وبغيا وبعدا عن الله، فماذا كان حالهم؟ أنهم صبروا. وكما قال الإمام أحمد إن شأن الدماء شأن شديد وعظيم جدا. القاعدة رقم كم؟ 6. عدم نشر الشائعات في مسائل الفتن. يحلو القيل والقال ويكثر القيل والقال، فلا تنشر مثل هذه الأمور، وانشر الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون الإنسان مع هذه الفتن خراجا ولاجا فيها، قيل وقال وكلام، ويقولون عن فلان ويقولون عن علان، فإن هذا أمر قبيح جدا للغاية. فلا تنشر مثل هذه الأشياء، وانشر واشتغل بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيها الأفاضل، الآن مع وجود هذه التقنيات الواتساب وهذه الأشياء وأمور المحادثات والمراسلات، هذه كم من الناس يرسل شيء يتعلق بالعلم، يعني يذكرك بسنة من السنن، ينبه على محرمات يجهلها بعض الناس، يذكر حكما فقهيا، ينبه على خطأ موجود عند بعض الناس من أخطاء اللسان، يذكر لك حكما تجويديا، يذكر لك تفسير آية من القرآن. كم من الناس يصنع هذا؟ أغلب المقاطع أو أغلب الأمور التي يرسلها الناس إما مقاطع فكاهية أو قيل وقال، أخبار وقعت هنا، أمور حصلت هنا. أين نشر السنة؟ وأين نشر الدين؟ وأين نشر العلم؟ وأين نشر أقل ما فيها؟
أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أعرف أحد الأفاضل من طلاب العلم مشايخنا الكرام ينتقي أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وينشرها بين الناس، فرأيته مرة قلت له: والله يا شيخ، هذه الأمور التي تنشرها أنا أستفيد منها، نستفيد منها، ما يوجد كلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال كذا وكذا فله كذا وكذا من الأجر. هذا والله أمر طيب، قد تظن بأن هذا الأمر واضح لك، ولكن كثير من الناس يجعل مثل هذا الأمر. طيب، من استيقظ وسط الليل، فجأة استيقظ من النوم، ماذا يقول من الدعاء والذكر؟ يرفع يده. يا شيخ ترفع يدك حتى نشوف ونحدد من يجيب، ما نقدر نحمل أبو حامد أشياء ونكلف على أبو حامد أمور. في جائزة يعني شيء؟ شيخ تفضل أنت. ما سمع؟ لا، ليس هكذا الشيخ. هشام صلاح ياسر أحسنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحديث في صحيح البخاري. متى جاء من قال هذا الذكر؟ سعود أحسنت. إذا دعا استجيب له. الحديث في صحيح البخاري. كم من الناس يجهلون هذه السنة ولا يعرفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله نشر مثل هذه الأمور والله فيه حياة لقلوبنا والله. لذلك أيها الأفاضل، مثل هذه بعض الأشياء التي أقول، لا أقول لا نفع فيها، بل والله فيها ضرر. تجد بعض الناس الآن بدأوا يرسلون هذه المقاطع، فيها موسيقى ويتهاونون، فيها النساء ويتهاونون، فيها منكرات ويتهاونون. انشروا العلم وانشروا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يتوسع وينشر قيل وقال، واستغرب من كثير من الناس ينشر معلومات وقع كذا وكذا وكما وصلني. يا أخي الكريم، ما يصلح، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لا تنشر كل شيء، لا تنشر كل شيء يقع في يديك. قال عبد الرحمن بن المهدي عليه رحمة الله تعالى: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. يعني مو كل شيء تسمعه تذكره للناس، في بعض الأمور لا يصلح أن تنشر للناس، وقد تكون بعض أمور الحق لا يصلح أن تنشر للناس، بارك الله فيكم، لأن أفهام بعض الناس تقصر عن استيعابها. فلذلك لابد أن ينتبه لمثل هذه المسائل، وينتبه الإنسان إلى الكلمة المناسبة، متى يلقيها ومتى يبتعد عن بعض الكلام الذي قد يسبب فتنا وهرجا ومرجا بين الناس. القاعدة رقم كم؟ السابعة. القاعدة السابعة: لزوم جماعة المسلمين. ولا أدل على هذه القاعدة وشرحها وبيان مثالها من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. كم بقي على الأذان صلاح؟ إذا بقي 5 دقائق أخبرني شيخ. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ يعني تقع فتن وأمور وغيره؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، ليس خير صافي، وإنما فيه بعض الأمور. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير الذي فيه دخن شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابوه قذفوه، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الشاهد الآن، قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟
قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام الناس لهم إمام لهم حاكم، إلزم هذه الجماعة ولا تكن من أهل الفرقة ولا تكن من أهل الشر. إذا وقع الهرج والمرج وصار الناس ما لهم حاكم، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اعتزل هذه الفتن ولو أن تعض على أصل شجرة وأنت في بعد عن هذه الفتن حتى يدركك الموت. فلذلك هذه قاعدة عظيمة جدا، خاصة في بعض الأماكن التي وقع فيها هرج ومرج، يلزم الإنسان جماعة المسلمين، وإذا لم يكن لهم جماعة اعتزل مثل هذه الأشياء ولم يخض في مثل هذه الأمور العظيمة، فإن شأنها والله الذي لا إله غيره شأن خطير وشأن عظيم جدا. وأيضا من الأمور التي لها صلة بهذه القاعدة، لا تكن سببا في يوم من الأيام في أن تفرق كلمة المسلمين. فإن والله أيها الأفاضل كلمة عظيمة جدا من بعض المشايخ وهو الشيخ العلامة حمود التويجري عليه رحمة الله تعالى، صاحب الكتاب المشهور من أوسع الكتب المعاصرة في ذكر أشراط الساعة، يعني له كتاب من 3 مجلدات في ذكر أشراط الساعة، كان يذكر لبعض المشايخ كلمة عظيمة جدا: إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، لا تكن سببا في أن ينتقص أو يعيب الناس أو يتكلم الناس على بعض مسائل الشرع والدين والسبب هو سوء فعلك وسوء عملك وسوء طريقتك. فلذلك لا تكن سببا أبدا في تفريق كلمة المسلمين، وإنما كلما وجد الإنسان فتنة لابد أن يحث على اجتماع الكلمة ونبذ الخلاف ونبذ الشقاق، وإلا أن أقول رأيي وفلان يقول رأيي وذاك يقول رأيه، هذا أمر سهل جدا ولكن يكتم الإنسان بعض الأشياء. وقع بين بعض الصحابة الكرام كلام، فقال أحدهم: من كان عنده كلام فليقل. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هممت أن أرد على فلان وأقول له كذا وكذا، فمعنى الكلام قال: فتذكرت بأني لا أريد أن أفرق كلمة المسلمين فأمسكت عن هذا الكلام. هذا هو أثر العلم، وهذا هو أثر التأمل في نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة الكرام إذا ربقوا اجتماع المسلمين على كلمة لم يظهروا بعض المسائل، لأن الاجتماع هو الطيب والفرقة عذاب وزيغ، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلا تكن سببا في مثل هذه الأشياء. بعض الناس يسعى في الفتن، ينشر كذا وكذا وينشر مقاطع وينشر أشياء كلها تحرض على شق كلمة المسلمين ومفارقة الجماعة، فهذا أمر خطير جدا، نسأل الله العفو والعافية. ولما وقعت بعض الفتن الموجودة في عصر الصحابة الكرام ماذا صنعوا؟ لزموا إمام المسلمين واعتزلوا مثل هذه الأشياء، ومنع بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أبناءهم من أن يشاركوا في مثل هذه الفتن. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أحد 10 المبشرين بالجنة، لما وقعت بعض الفتن اعتزلها كلها وجلس في مكان بعيد عن مثل هذه الأشياء، لأنه لا يريد أن يفرق جماعة المسلمين ولا يريد أن يفرق كلمتهم. هنا نقطة ومسألة بارك الله فيكم، لا بد أن نصحح نقطة ومسألة عند بعض الناس. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: والشجاعة ليست قوة البدن، ليست الشجاعة فقط أن يكون بدنك قويا، لا، ليست هذه الشجاعة فقط. قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: والمحمود منها ما كان بعلم ومعرفة. يعني رجل وقف على قدم واحدة في أعلى المنارة، هذا شجاع؟ أجيبه. في شرعنا وديننا هذا شجاع؟ أجيبه. شجاع هذا الشيخ؟ هذه شجاعة؟ ها؟ ليست شجاعة. لماذا؟ الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، معي بارك الله فيكم، هذه ليست شجاعة، لأنها شجاعة بجهل، وأما إذا كانت بعلم ومعرفة فهي الشجاعة الحقيقية. قال: والمحمود منها ما كان بعلم ومعرفة. طيب بعد ذلك ماذا يقول ابن تيمية؟ قال: دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح. فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع وليس هو بشديد. فلذلك لا بد أن نعلم بأن الشجاعة المحمودة إذا وافقت دين الله عز وجل، وأما إذا خالفت دين الله ولو وقفت في وجه كذا وكذا وفعلت كذا وكذا فليست هذه هي شجاعة محمودة أبدا أبدا. بارك الله فيكم. عندما يأتي خطيب ويخطب على المنبر ويسمي الحاكم الفلاني والحاكم العلاني ووقع هنا كذا ووقع هنا كذا ويؤلب الناس، قال لي بعض الشباب، قال حضرنا عند بعض الخطباء في بعض البلدان، قال تخرج من المسجد إلى المظاهرة مباشرة من الحماس الذي يلقيه هذا الخطيب. طيب هل هذه شجاعة؟ لا، ليست شجاعة. طيب لماذا؟ نجيب بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخطبة ليست بيانا سياسيا، وإنما الخطبة موعظة وتذكير وتبصير للناس بدين الله عز وجل، وسيأتي معنا تنبيه آخر حول هذا الموضوع. فلذلك لا بد أن نوضح بارك الله فيكم، ليست الشجاعة في أن تشق جماعة المسلمين وتفرق كلمتهم وتكون جريئا على سفك الدماء وتكون جريئا على قتل الأبرياء، والله هذه ليست بشجاعة أيها الأفاضل، وإنما الشجاعة أن توافق دين الله وأن توافق نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة رقم كم؟ 8، عدم تقحم الفتن. أيها الأفاضل، الفتن كثيرة، لا تغامر بدينك، فإن المغامرة بالدين والله الذي لا إله غيره تورد الإنسان المهالك. لا تظن بأن عندك من الإيمان الشيء الكبير ما يسمح لك أن تتقحم هذه الفتن وتظن نفسك بأنك ستنجو. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. من جنب الفتن وابتعد عنها هذا سعيد، وهذا موفق بإذن الله عز وجل. واسمع إلى هذا الخبر، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حذره فلا يأخذ منه شيئا. هذا الكنز سيسبب في هرج ومرج، إذا وجدته ابتعد عنه ولا تتقحم هذه الفتن. في الخبر الآخر وضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الكلام، فقال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون الذي ينجو. يعني سأذهب ولعلي أكون من الناجين، فيقتل هذا الرجل ولا ينجو من 100 إلا واحد. فلذلك ماذا أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يأخذ منه شيئا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه على شيء ثم لا يلبث إلا أن يرى نفسه بأنه من أتباع الدجال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك يتجنب الإنسان الفتن ويفر منها فرارا عظيما. لذلك بوب البخاري في صحيحه عليه رحمة الله تعالى قال: باب من الدين الفرار من الفتن. وأورد تحته حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فلذلك المسلم ينتبه ويبتعد عن مثل هذه الأشياء. وسمعت مثال من مشايخنا دائما أذكره وأردده في بعض المجالس: لو كان عند الإنسان 10 ملايين درهم، فوضع 5 ملايين في الجيب الأول ووضع 5 ملايين في الجيب الآخر، ومشى في مكان مزدحم ومليء باللصوص، ماذا يعده الناس؟ مفرط، ويلومونه. فإن سرق منه الأمر قالوا بأن هذا الإنسان لا عقل عنده، كيف الإنسان يفعل كذا؟ فبالك بدينك الذي هو أغلى عليك من زوجتك وأهلك وأبنائك ومالك وما في الدنيا جميعا. فلا تغامر بدينك وابتعد عن مثل هذه الأشياء. أيها الأفاضل، عندما نتكلم عن الفتن، الفتن فتن الشبهات وفتن الشهوات، ولا شك ولا ريب أن فتن الشبهات أخطر وأعظم وخطيرة جدا، كذلك أيضا فتن الشبهات أخطر وأعظم، كذلك أيضا فتن الشهوات. من وجد من نفسه ضعفا في بعض الأشياء لابد أن يبتعد عن مثل هذه الأمور. بعض الأفاضل يقول لك يا أخي أنا عندي زملائي يجلسون في مجلس ويدخنون فأذهب وأجلس معه. الإشكال بأن الإنسان تأمره نفسه بالشر والسوء فلا يزال يجاريهم حتى تمر الأيام ويصبح هذا الرجل مثلهم أو أسوأ منهم والعياذ بالله. بعض الناس يقول لك أنا ضعيف أمام موضوع النساء فيذهب إلى بعض الأماكن وفي بعض المجالس غير الطيبة ثم تسمع عنه فتكاد تبكي الدم حسرة عليه بدل الدمع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك لا بد على الإنسان ألا يغامر بدينه. وقد رأيت والله بعض الناس أو قد سمعت عن بعض الأشخاص وأخبرني بعض الأفاضل وأردنا أن يعني قال لي تعال ناصح هذا الرجل في بعض البلدان لم يزل به الشيطان حتى أصبح في زمرة الملحدين والعياذ بالله. فلذلك هذه فتن عظيمة. الإنسان يعض ويقبض على دينه كالقابض على الجمر ولا يفرط ويتساهل في مثل هذه الأشياء. القاعدة رقم كم؟ التاسعة، بيان الطريقة الشرعية في التعامل مع ولاة الأمر. قال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه هي الطريقة الشرعية في التعامل مع مثل هذا الأمر العظيم إن شاء الله. وإن بدر من ولي الأمر خطأ فالدين النصيحة، والخطأ لا يقر عليه الإنسان، والخطأ لا يجوز أن نقول عن الخطأ حلال ولا يجوز أن نقول عن الخطأ بأنه غير خطأ. الخطأ خطأ، هذا دين الله عز وجل. نرجع إلى القاعدة الأولى ونربطها بموضوعنا. بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن طاعة ولي الأمر واجبة، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام كيف ننصح ولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. والله لا يوجد كلام بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تريد تنصح ولي الأمر اذهب وناصح وكن من الصادقين. ما استطعت أن تصل إليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وصلت إليه خذ بيده خفية وعلى جنب قل له بدر منك كذا وكذا وكذا وأنا جئتك ناصحا. فإن وقع على الإنسان قتل بعد ذلك فهو من أفضل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة الشرعية. وأما أن ننشر المثالب والمعايب وأن نتكلم عن هذه الأخطاء على الملأ وأن نطعن في ولي الأمر بهذه الطريقة فهذا لا يجوز بارك الله في الجميع. قلت لكم الخطأ لا يمكن أن نقول عنه حلال، والخطأ لا يمكن أن نقول عنه بأنه صواب. الخطأ كيف علاجه؟ بالنصيحة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ هنا لا تأخذ كلامي، وإنما خذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكلامه أوضح من الشمس في رابعة النهار. طيب قد يقول قائل لما هذا الأمر؟ لما استثني ولي الأمر وجعل له ميزة خاصة؟ سمعنا وأطعنا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم شيء فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام على الرأس وعلى العين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يتولانا برحمته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كم بقي على الأذان شيخ؟ 4 دقائق. طيب نتوقف بارك الله فيكم. تفضل. أحسنت، هذا أفضل شيء. الإنسان بارك الله فيكم يلزم بيته، وأيضا يمسك عليه لسانه ويلازم مصحفه وذكر الله عز وجل ويبكي على خطيئته. والله هذا من أنفع ما يكون، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويبتعد إخوان الكرام المسلم الصادق عن الجماعات المنحرفة والجماعات المبتدعة التي والله أساءت وأضرت وأعطت انطباعا سيئا عن من ينتسب إلى التدين والاستقامة. حقيقة والله بعض الجماعات عندهم حزبية مقيتة جدا وعبودية في هذه الجماعة التي يمشي فيها بعض أفرادها، وهم لا يعرفون خطورة مثل هذه الجماعات المنحرفة وهذه الفرق الضالة. والمسلم إذا ترك هذه الحزبية المقيتة وأقبل على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولازم طريقة العلماء، والله يشعر براحة وسعادة وطمأنينة، وعلى أقل تقدير يعد الجواب للسؤال العظيم الذي سنسأل عنه عند الله عز وجل: ماذا أجبتم المرسلين؟ فيكون عند الإنسان جواب عند الله عز وجل: يا رب اتبعت كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لم أمشي مع جماعة كذا ولا جماعة كذا ولا جماعة إشارة 4 ولا إشارة 5 ولا غيرها، وإنما الإنسان يتبع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله إخوان الكرام قبيح جدا بمن ينتسب للعلم والتدين والاستقامة أن يرفع لي شعار هكذا وبعضهم باليدين، والله هذا قبيح هذا الأمر. والله ما رأينا علماءنا يصنعون هذا، وإنما وجدنا علماءنا الكبار ما عندهم إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يكون الإنسان هكذا منغمس في الحزبية تذكر بآيات الله والقرآن والسنة، يقول لك هذه مرجئة العصر وغلاة الطاعة وجامية وغيره، هذا كلام بذيء جدا وكلام والله ينبغي على الإنسان أن يترفع عنه. والمسلم يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. من أراد أن يحضر بعد العشاء درس في مسجد خلف بن عتيق بمنطقة ند الحمر في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي عليه رحمة الله تعالى، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.